صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 83 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الفائت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الحديث هذا انتهينا من شرحه. الحديث الذي يليه أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري. وفي رواية له عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. شرحنا من هذا الحديث الفقرة الأولى، وهي أن آخر كلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما قذف به في النار، أي قبل أن يقذف به في النار، هي: حسبنا الله ونعم الوكيل. وتحدثنا في هذا الصدد عن الكرامة التي أكرم الله بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذ لم تحرقه النار، وذكرنا ما يتعلق بهذا الموضوع، وذكرنا خلاصة عن موقف العلم، العلم بمعناه الحديث طبعا، من المعجزة. وقلنا إن الخوارق ليست أكثر من أشياء مخالفة للعادة والمألوفات، فهي ليست مخالفة للعلم وليست مخالفة للمنطق أبدا. وإن قال بعض الجهال وبعض المغفلين ذلك، وأوضحنا أن العلم إنما يتعلق بالواقع ولا شأن له بالمتوقع. شرحنا ذلك في درسنا الماضي، ونلاحظ هذا الأمر فيما يتعلق بفهمه والقناعة به، أن توجد أرضية الإيمان بالله عز وجل. إذا وجدت هذه الأرضية وآمن الإنسان بالله سبحانه وتعالى، فمن المنطقي بل من اليسير أن يعلم أن خالق هذا الكون ومرتبه ومنظمه يفعل فيه ما يشاء، يبطل منه ما يريد ويسير فيه ما يريد. وهذا شيء منطقي وعقلي وعلمي، لأن الخالق يفعل كما يشاء. أما الإنسان الذي أنكر وجود الله عز وجل وجحد ألوهيته، فليست المشكلة فيما يتعلق بمرضه إنكاره للخوارق والأمور الجزئية هذه، إنما الأمر المشكل حقا بالنسبة إليه هو إنكاره لله عز وجل.
وجل ومرضه الوجين يتمثل في هذا الإنكار. ولذلك نقول دائما ليس من المنطق أبدا أن تخاصم إنسانا أرخد في ذات الله عز وجل أن تخاصمه في الإسراء والمعراج أو أن تخاصمه ويخاصمك في خارقة من الخوارق. أصل هذه المناقشات وباطلة وما ينبغي أن تضيع بها وقتا، لأن هذه الخوارق ومنها حديث القرآن عن تحويل الله النار التي قذف نمرود إبراهيم بها، حديث القرآن عن تحويل هذه النار بردا وسلاما، إنما هو فرع عن أن القرآن كلام الله. فمن علم أن القرآن كلام الله آمن بشكل آلي، وأما من لم يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله لأنه غير مؤمن بألوهية الله، غير مؤمن بوجود الله عز وجل، فلا تضيع وقتك معه في الحديث عن الفروع ما دام أن الأصل غير موجود. إذا كان هنالك من لا يؤمن بوجود الشجرة فكيف تناقشه في الثمرة؟ الشق الثاني من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل حين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كان ذلك في غزوة أحد، وكان ذلك أيضا على الصحيح في غزوة بدر. في غزوة بدر عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العير قد أسلفت وأن شيئا آخر بدلا من العير توجه إلى المسلمين القلة العزل وهو الجيش المدجج بالسلاح آتيا من مكة وقيامه حوالي 1000 شخص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه هي المرة الأولى. المرة الثانية لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد وأمره جبريل أن ينادي في الناس أن يخرجوا من اليوم الثاني لملاحقة المشركين، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأمرهم أن يخرجوا للتو مرة أخرى، أمر من كان مع رسول الله بالأمس أن يخرج اليوم، وخرجوا ما بين معصب رأسه أو جسمه وما بين إنسان جريح يشحب جرحه دما، كل هؤلاء لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج لهم رجل من المشركين آنذاك اسمه نعيم بن مسعود الأشجعي، قال لهم إلى أين؟ إن قريشا قد جمعت لكم دموعا كثيفة وأنهم مقاتلوكم. فقال المسلمون ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أي لم يبالوا بهذا الكلام قط، وتابعوا سيرهم إلى أن وصلوا إلى منطقة اسمها حمراء الأسد. فأدخل الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين، وكانوا قد انتصروا بالأمس لأن المشركين تغلبوا في آخر جولة في غزوة أحد بسبب أن بعضا من الصحابة خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا من جبل الرماة قبل أن يأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالنزول، والحديث شرحناه في هذه الدروس ولا داعي الى ان نعود الى شرحه مرة اخرى. المهم ان هؤلاء الجرحى المكلمين الذين خرجوا وهم في حالة يرثى لها قذف الله في قلوب المشركين الرعب منهم، ونصر الله سبحانه وتعالى المسلمين في غزوة حمراء الأسد التي كانت ذيلا لغزوة أحد. وطبعا السلاح الذي نصرهم الله عز وجل به لم يكن السلاح المادي على أنه يجب أن يتوفر، ولكن السلاح الذي أيد الله عز وجل به المسلمين هي العقيدة التي تمثلت وتجسدت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول أصحابه معه: حسبنا الله ونعم الوكيل. معنى هذا الكلام لما قال لهم نعيم بن مسعود إن قريشا قد جمعت جموعا كثيفة وأن أسنانهم تشتك حنقا عليكم وأنهم مقاتلوكم، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الجواب: العلم الذي يغطي على هذا الكلام الذي يعني من شأنه أن يرعب النفس، حسبنا الله، أي لئن كانت جموعهم كثيفة فإن اعتمادنا ليست على جموع لنا تقابل جميعا ولا على أسلحة لنا تكافئ أسلحتهم، وإنما اعتمادنا على قوة الله عز وجل وسلطانه، فنحن نعلم أننا نؤيد أمره ونسير وراء حكمه وننصاع لسلطانه، ونحن جنود فيما يأمرنا أن نفعل، وإذا كنا كذلك فنحن على يقين من أن قوة الله تكفينا وأن توفيقه لنا حسبنا ولا نحتاج إلى مزيد، وقد اتكلنا عليه في أمرنا فليفعل بنا ما يشاء. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن فرق بين إنسان يقول هذه الكلمة شعارا تعود لسانه على ترداده فهي كلمة منبتة ومقطوعة عن مشاعر القلب والفؤاد، وبين إنسان يقول هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل وهي فيح من مشاعر القلب. نحن نقولها كثيرا ما نردد حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نقولها بمناسبة مصيبة، نقولها تأسفا من مشكلة، حسبنا الله ونعم الوكيل نرددها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قالها ومن خلفه أصحابه البررة الكرام لم تكن هذه الكلمة عبارة عن شعار يرددونه بألسنته، وإنما كان عبارة عن انعكاس لعقيدة جاثمة في قلوبه. يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما يقول لتحتشد الدنيا كلها. نحن إنما خرجنا بأمر الله وانصياعا لسلطان الله، وهذا الإله هو القائل: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامك. فباسم هذا الإله خرجنا وطواعية لأمره اتجهنا وتنفيذا لحكمه نقاتل، فليفعل بنا ما يشاء فهو يرانا، ولسنا بحاجة إلى أي قوة بعد قوته. ولا إلى أي دعامة بعد توفيقه ورعايته، لسنا بحاجة إلى شيء أبدا. ولكن هذا لا يعني أن عليهم أن يضعوا السيوف في أذنابها وأن يتركوا الوسائل والأسلحة المادية، لا، كما قلنا في حديث سبق عن معنى التوكل، الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريدون به عدو الله وعدوكم. قال أعدوا لهم، لكن بعد أن قال أعدوا لهم حدثنا عن السبب. هل سبب هذا الإعداد الاعتماد منا على أنه هو الذي ينقذنا وهو الذي ينصرنا؟ لا. إذن لماذا نعد لهم القوة؟ للسبب الذي صرح به بيان الله عز وجل. ما هو؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي إن هؤلاء الذين تقاتلونهم لا يعرفون الله ولا يخافون من الله عز وجل، وإنما يخافون من هذه الصور ومن هذه المظاهر، فإنما يخيفهم السلاح المادي. لو كلمتهم عن الله وحدثتهم عن قدرة الله ما حركوا ساكنا، ولكن إذا رأوا بريق السيوف أمامهم دخل الرعب قلوبهم. فما دام أنهم يتعاملون مع هذه الأسلحة فعاملوهم به. وليس المعنى أن على المؤمنين أن يعتمدوا عليها، لا، يجمعون ويحسبون القوى المادية ويسابقون بذلك أعداءهم، ولكن عليهم أن يعلموا عن يقين ودراية ودليل منطقي وبرهان علمي أن هذه المظاهر لا تقدم ولا تؤخر، وإنما الذي يقدم ويؤخر هو توفيق الله أو خذلان الله سبحانه وتعالى. وكان ذلك، فقد كانت غزوة حمراء الأسد من خوارق الغزوات العجيبة. المشركون كانوا منتصرين، يعني كانت نسوة النصر تطوف برؤوسهم، والمسلمون كانوا مخذولين. فالمفروض بالنسبة للمقاييس المادية أن يستمر النصر في صف المشركين وأن يكون نصرهم مستمرا إلى النهاية، وأن يستمر الخذلان في صفوف المسلمين وأن يستمر إلى النهاية. ولكن الأمر انقلب على النقيض تماما، ذلك لأن هؤلاء الذين ارتكبوا تلك الخطيئة ندوا وتابوا وانصاعوا إلى أمر ربهم واستغفروا الله عز وجل، وجاءوا يتأثمون ويندمون أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنعوا، فكانت كفارة تلك الخطيئة بل كفارة هذه التوبة أن نصرهم الله عز وجل في اليوم الثاني بعد خذلان، وخذل المشركين بعد نصر. كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل ليست شعارا أيها الإخوة، وليست كلمة يجمل بها المؤمن حديثا، وإنما هي تعبيرا عن عقيدة، فإما أن يصدقها القلب وإما أن يكذبه. والإنسان يرجع إلى قلبه ويرجع إلى عقله وبوسعه أن يعلم هل شعوره ويقينه يوقنان بهذه الكلمة، أم إن لسانه في ياد وقلبه في ياد آخر. المؤمن يستطيع الإنسان كل واحد منا يستطيع أن يعلم الجواب عن ذلك. الحديث الذي يلي عن جابر رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل معه، قتل يعني رجع، فأدركتهم القائلة وقت القيلولة وقت الضحى في واد كثير العظام، شجر معين ذي شوك اسمه عظام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظنون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمورة شجرة من تلك الأشجار فعلق بها سيفا ومنا نومة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترق علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده سلطا، قال من يمنعك مني؟ قلت الله ثلاثة، ولم يعاقبه وجلس. وفي رواية حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم، وقد ذكر البخاري هذا الحديث في ثلاثة أماكن من صحيحه. رواية أخرى أيضا عن طريق جابر، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترقه، فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. وفي رواية أخرى بطريق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الأعرابي وقد اخترق سيفه، من يمنعك مني؟ قال الله. قال فسقط السيف من يدي، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقال من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. فقال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلون، فخلى سبيله فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس. هذا الحديث متفق عليه عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد وغيره، حديث صحيح ويكاد أن يكون متواترا. وقد وقع ذلك في غزوة اسمها ذات الرقاع، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متجها إلى بعض القبائل، منها قبيلة اسمها قبيلة محارب، لما علم أن هؤلاء الناس جمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتاله. لما عاد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الغزوة ولم يجد رسول الله فيها قتالا ونصره الله بدون قتال، نزل هو وأصحابه في واد كثير الشجر في وقت القيلولة وقت الضحى، فتفرق الصحابة تحت الأشجار يرقدون ويستريحون، واتخذ مكانه رسول الله تحت شجرة سمرة، علق سيفه ورقد. مر به أعرابي من قبيلة محارب ذاتها اسمه غرير ابن حارث مشرك، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه، فاستل السيف المصطفى عليه الصلاة والسلام وجعله سلطا أو نسبة عليه، ورسول الله في أضعف أحواله متجع هكذا ونائم. أيقظ الرجل رسول الله، لأنه لو قتله وهو نائم لم يشفى ذليله بذلك، لذلك أيقظ. وعلم أنه إذا استيقظ لم يستطيع أن يبدي حراكا، السيف في أعلاه وهو في أضعف أوضاعه الطبيعية متجع. فلما استيقظ رسول الله ورأى السيف مسلطا قال له الأعرابي كما روى لنا جابر رضي الله عنه، قال له من يمنعك منك؟ يحق له أن يقولها، بين السيف وبين عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة أشجار، ولا يستطيع الرسول بالنسبة للقوانين والمألوفات المادية أن يبدي حراكا. فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام الله، قالها ثلاث. ما الذي حصل؟ حصل ما رأيت مما قاله جابر. وقص رسول الله القصة على أصحابه ومعهم جابر، وجابر يرويها من فم رسول الله. وقع السيف من يد هذا الأعرابي، فأخذ رسول الله السيف وقال له من يمنعك مني؟ الآن أنا الذي أقولها لك، من يمنعك مني؟ فماذا قال الأعرابي؟ قال كن خير آخذ، يعني كن خير شخصين يتخاصمان في موقع كهذا. هذا استبرار من الأعرابي العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له المصطفى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ ماذا قال الأعرابي؟ حتى هذه لا. قال لا، ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك، ومع ذلك عفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطلق سراحه وعاد إلى قبيلته محارب يقول لهم لقد جئتكم من عند خير الناس. هو لم يسلم تلك اللحظة، وتحت ذلك الخطر، وأطلق رسول الله سراحه، ولكنه أسلم فيما بعد، وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر ترجمته في كتابه الإصابة في أحوال الصحابة، ذكر ترجمته بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث نقف عند عدة نقاط منه. أولا اليقين الذي نراه في كيان رسول الله، ومن أجل هذا ثق هذا الحديث، يقين المصطفى عليه الصلاة والسلام بالله، هذا هو الإيمان، هذا هو التوحيد الذي يعني نخشى أن نكون فقراء إلى آخر قطرة منه. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مظهر الموت بعينيه كما قلت لك، وكما صور لنا جابر، وجابر ممن نقل هذا الكلام؟ من رسول الله، لأنه كانوا كلهم نائمين، ولكن الرسول ايقظ من حوله من الصحابة والاعرابي جالس فقص عليهم امام الاعرابي عمل هذا الاعرابي. وجابر يسمع وهو الذي روى لنا الخبر. رأى رسول الله الموت بعينيه وليس بينه وبينه الا لحظات. وسمع السؤال من يمنعكم؟ هذا الكلام الذي اطلقه الاعرابي من منطلق النشوة ماذا سمع برسول الله؟ ان صح ان نقول رسول الله كان غافلا عن الله في لحظة من اللحظات، فان هذا السؤال ايقظه من غفلته الى الله، كأن قائلا يقول الا تذكر من الذي يمنعك؟ يمنعك انه الله عز وجل. فقال الله، وكررها رسول الله ثلاثا. ماذا سمع برسول الله؟ ان صح ان نقول رسول الله كان غافلا عن الله في لحظة من اللحظات، فان هذا السؤال ايقظه من غفلته الى الله، كأن قائلا يقول الا تذكر من الذي يمنعك؟ يمنعك انه الله عز وجل. فقال الله، وكررها رسول الله ثلاثا. الله يمنعني، الله يمنعني، الله يمنعني. هذا هو اليقين الذي يسمى الايمان. وما ينبغي ان نقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكم بيننا وبينه من فرق. لا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فمن وضع هذه الحواجز بينه وبين رسول الله بحجة ان رسول الله من المصطفين الاخيار وانه دون هذا المستوى فما اطول الحواجز وما اعرضها واكتفها التي ستقوم بينه وبين رسوله، ولسوف يحرم من التأسي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام معلم، وكما ان رسول الله عنده هذا اليقين بربه فكل انسان عاقل منكم يملك ان يتمتع بمثل هذا اليقين. وقد كان اصحاب رسول الله مثلنا، ولكن اكانوا يتمتعون بمثل هذا اليقين ايها الاخوة ام لا؟ كانوا يتمتعون به، وكان لهم من مواقف تشبه هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان الرسول هو الذي دربهم وهو الذي علمهم وصورهم في هذا الطريق، لكن لماذا لا ندربنا نحن ايضا؟ لماذا لا نسير نحن ايضا في هذا الطريق؟ حقيقة علمية لا حاجز بين عقل الانسان وبينها. من الذي يعطي القوة على حمل السلاح؟ الله. ومن الذي يجعل اليد تتخاذل حتى يقع السلاح منها؟ الله عز وجل. من الذي يربط على القلوب فيجعلها في حالة قوة ورباطة جأش؟ ومن الذي يجعلها تنهار فيجعلها تتطاير جزعا ورعبا؟ الله. قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم من الذي خلق الموت وخلق الحياة؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. فخالق الموت ربه، ومعاذ الله ان يكون الموت بيد اي شيء اخر. ولذلك كلام صبياني ذاك الذي خرج من فم ذلك الاعرابي، من يمنعك مني؟ كلام صبياني. كذا انسانا يعني ان نظر اليه الموقن بالله المؤمن بفاعلية الله وحده في الكون يعلم ان هذا الذي يقول هذا الكلام يقوله تحت تأثير السكر،
تحت تأثير جنون، تحت تأثير نشوة خادعة. لذلك يخيل إليه أن الموت بيده عندما جعل سيفه مطلقا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقعا تحت ضربة يده. هذا تطير أبله وهذا خداع، والرجل واقعا تحت تأثير سكر والغبس جنون. هذه حقيقة لا يمكن للعاقل إلا أن يصدقها. هذا الكلام الذي قاله رسول الله. قد يقول قائل يعني الإنسان إذا اعتقد بشيء نفع العقيدة دائما بتفيد ولو كانت يهودية. قد يقول قائل هذا الكلام ونحن نقرأ لبعض من علماء النفس اليوم تحليل من هذا القبيل، أن الإنسان متى اعتقد ولو يهمل يفيده الاعتقاد هكذا. طيب لعل رسول الله اعتقد وهما وهذا الوهم ربط على قلبه وجعله قويا معتدا بنفسه. طيب الوهم لا يغير حقيقته، لماذا لم ينجح الاعرابي في مسعاه؟ ولماذا لم يهد السيف على عنق المصطفى عليه الصلاه والسلام؟ ماذا صنعت العقيده الوهميه بالاعرابي؟ ما الذي حدث؟ الذي حدث ان اليد استخزت وان الاصابع لم تعد تستطيع ان تمسك بالسيف وان السيف سقط. ما تحليل ذلك؟ العقيده الوهميه ربطت على قلب رسول الله صدقني، لان الوهم مرات يؤثر فعلا تأثيرا سلبيا وتأثيرا إيجابيا. لكن ماذا للوهم فعل هذا الأمر العجيب بالأعراب؟ هو في غاية النشوة وفي غاية التباهي بنفسه وسكر النصر يطوف برأسه. المفروض أمام هذه الحالة التي تنتابه أنه بضربة في لحظة واحدة ستكون القاضي، أليس كذلك؟ ما الذي بعث في أوصال هذا الرجل؟ ما الذي جرى حتى لم تستطع عروقه أن تتعامل مع إرادته؟ إرادته تريد أن تضرب وأعصابه تتخاذل. ما الذي حصل؟ ما التعليل العلمي لذلك؟ سقط السيف من يده ولم يستطع ان يفعل شيئا. التحليل الوحيد الذي يفرض نفسه على العقل والعلم والمنطق ان خالق هذا الانسان الذي اورثه الاعصاب وامده بالحياه وامر الدم ان يجري في عروقه ما بين قلبه ومخه واجزائه وأطراف بدنه، هذا الإله أمر جنده في جسده أن يتوقف عن العمل. هذا الإله استل القوة من أصابعه ويده. هذا الإله استرجع أمانة القدرة التي بثها ووزعها في أعصابه وأعضائه. هذا الذي حصل. هل هنالك تحليلا آخر؟ وهذا مصداق قول الله عز وجل والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. وهكذا جلس هذا الانسان في لحظه واحده من اوج النشوه الى ادنى درجات الصغار والامتهان والظلم. ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ لا شيء على مستوى الامر المادي ابدا، وإنما الذي جرى أن الخالق عز وجل ضربه ضربته القاضية وأوقعه في حالة خذلان وصغار ولم يعد يستطيع أن يفعل شيئا. وجاء دور رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول له وقد استعاد سيفه وأخذه بمقبضه من يمنعك مني؟ نفس الكلمة وأجابه الأعرابي من أقصى أيدية الصغار والهوان والاسترحام: كن خير آخذ. يعني كن خير آخذ للسيف. أنا كنت أسوأ آخذ، فكن أنت خير آخذ. هذه الوقفة الأولى وهي تصور لنا اليقين أيها الإخوة. يجب على المؤمن إذا قال آمنت بالله أن يبرهن على صدق إيمانه، ويجب أن يستشعر قلبه هذه الحقيقة، وأن يعلم استباغا لا نظريا تطبيقيا أن خالق القوى والقدر هو الله عز وجل، هو الذي أضحك وأبكى كما يقول عن ذاته، وهو الذي أمات وأحيا. نعم، لا شيء غيره ولا إله غيره. ونحن عندما نتحدث عن هذا المعنى تمر أمامنا أمثلة كثيرة جدا، لا من العصور الخوالي بل من هذا العصر، ولكن لا أحب أن أضيع الدرس بالحكايات، فليس من شأن ذلك. بل شئت ووضعت أمامكم أمثلة معاصرة كلها تؤكد أن على العاقل أن لا يغتر بالمظاهر والصور التي يراها، إذ ينسب القوة إلى فلان والفاعلية إلى فلان، ويربط بين أشياء وأشياء ويوزع بينها عوامل السببية. هذا غلط، وهذا نوع من البلاء. ينبغي أن نتجاوز هذه الصور إلى الحقائق التي تفيد نفسها. النقطة الأخرى في هذا الحديث موقف المصطفى عليه الصلاة والسلام. أنا أعلم أن هنالك مبدأ اسم المغفرة واسم العفو والصفح، لكن أن يصل الصفح والعفو إلى هذه الدرجة يكاد أحدنا لا يتصور ذلك. رجل في هذه اللحظة كان يريد أن يقتل رسول الله شر قتله، وبأسوأ طريق غدرا، ثم إن الله أنقذه منه، ويعرض عليه رسول الله الإسلام فيقول لا. عجيب، يقول لا، لكنني لم أقاتلك، أعاهدك أنني لم أقاتلك. ويعفو عنه رسول الله، ويعفو عنه. هل هنالك أي خوف من كل من حول أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ وهي غريبا فيما بينه. ولو شاء رسول الله لقتله ولما أشعر أحد بقتله، ولما كان قتله أكثر من قتل ذبابة، ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام فتح عنه وتركه وبل كرمه وعاد إلى قبيلته. ما تحليل هذا الصف أيها الأخوة؟ تحليلا، أولا نحن نعلم أن الله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي التي ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا المبدأ موجود في كتاب الله عز وجل، لكن أكثر من هذا المبدأ. قد يخيل إلينا أن هذا المبدأ يمكن أن يطبق في كل يعني مناسبة، إلا في هذه المناسبة. هذا إنسان مجرم شرير ينبغي أن يقتل، قد يقول أحدنا ذلك. لكن لو أن رسول الله قتله، ما هو الدافع الذي تتخيلون أنه سيحمله على قتله؟ هل ستتخيلون أنه دافع الانتصار لدين الله أم الانتصار للنفس والذات؟ لو أن رسول الله قتله لكان الدافع إلى ذلك هو الانتصار لنفسه وذاته، وله الحق، له الحق. الباري يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا قانون، ولكن الدرجة الأعلى لا سيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لكل من وضع نفسه موضع الداعي، موضع الداعي إلى دين الله والمحبب إلى دين الله، الموقف الأسمى من هذا أن لا ينتصر لنفسه وإنما ينتصر لربه عز وجل. فلننظر الانتصار لدين الله عز وجل يتم بقتل هذا الرجل أم بالصفح عنه؟ الجواب واضح، الجواب أن الانتصار لدين الله إنما يتم بالصفح عنه، لأنه إذا صفح عنه وقد فعل هذا الفعل المنكر العجيب، الإنسان بشر أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه هذا الإنسان لابد أن يهيمن حب رسول الله على قلبه، ولابد أن يعني تتساقط عوامل الكراهية مهما كانت والضغينة من قلبه تجاه رسول الله، ولابد أن يشرب قلبه الإسلام وسيعود إلى قبيلته ويتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسوف يكون أيضا من إسلامه تأثيرا على عدد كبير من أصحابه وذوي القربى. إذن صفح رسول الله عنه صحيح فيه تضحية بحق النفس وفيه تحملا لشيء شديد جدا جدا صعب على النفس، لكن فيه انتصار لدين الله عز وجل، وهذا ما فعله رسول الله. إذا النبي عليه الصلاة والسلام تجاوز حقه وفتح وقفز فوق نفسه وكرامتها، والرسول بشر كان يشعر بالرغبة الشديدة بالانتقام، قطعا هو ليس ملكا هو بشر مثلنا، لكن كرامته تتجلى في أنه سحق مشاعره هذه انتصارا لدين الله عز وجل. ليس أن الدعاة إلى دين الله في هذا العصر يرتفعون إلى هذا المستوى، ليس أن الذين يهتفون بالدعوة إلى دين الله نعم وتتمسك ألسنتهم هتافا لدين الله عز وجل يعلمون كيف يكون الانتصار لدين الله، وكيف أن سبيله أن يسحق الإنسان نفسه تحت قدمه في سبيل الانتصار لدين الله عز وجل، لا أن ننتصر لأنفسنا باسم الانتصار لدين الله. انظروا النقيض وكيف يقف من الشيء الآخر في أقصى الطرف المعاكس تماما، وكم جنى رسول الله من وراء ذلك. عاد إلى قومه فقال جئتكم من عند خير الناس، لا يمكن إلا أن يتحول هذا الإنسان إلى شعاع الجاهل، لا يمكن إلا أن يصبح كتلة عواطف تجاه المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولو أن المسلمين ساروا سيرة حبيبهم ورسولهم محمد عليه الصلاة والسلام لفتح الله عليهم مغاليق الدنيا دون أن يعيدهم الأمر إلى كثير تدبير ولا إلى أسلحة ولا إلى كثير تخطيطات ولا كثير محاضرات، لكن الأمر يحتاج فقط إلى تضحية من هذا القبيل. هؤلاء الدعاة تدخل محبتهم سوداء القلوب بهذه الطريقة، يفتحون القلوب وبفتحهم من القلوب تفتح المنافذ والسدود الأخرى. عندما نسمع هذا الكلام الذي يرويه لنا جابر ثم نسمع عن شدة حب أصحاب رسول الله لرسول الله، لا نتعجب، بلغ من حب أصحاب رسول الله لرسول الله كما يقول عروة بن مسعود وكان مشركا قال ما أنت محمدا توضأ وضوءا إلا تبادروا إلى وضوئه يتباركون به، وما تنخم نخامة إلا بادروا يتباركون بها، يتباركون بعرقه وشعره وإلى آخره. عندما نقف على مشهد من هذا القبيل لرسول الله، لا نعجب من أن تذهب القلوب في حبه وتعشقه إلى هذا المذهب الذي قد يستعظمه ويراه مبالغا فيه كثير من الناس. ما في أي غرابة، مثل هذا الرسول الذي يعمل مثل هذا العمل لابد أن يعشق، ولا بد أن تكون علاقة أصحابه به كما نرى وكما نسمع. ولكن العجب ليس يكمن هنا، العجب أن أحد الأصدقاء يقول لي: أنا رجلا ممن لا يقيم للدين وزنا، طبعا ليس في الدين من الدين في شيء، عثر على صحيفة في كتاب فقه السورة أتحدث فيها عن حب أصحاب رسول الله لرسول الله، وكيف أنهم كانوا يتباركون بوضوء رسول الله وبصاقه ونخامته وما إلى ذلك. صور هذه الصفحة وتصور أنه وقع على وثيقة تدين الرسول وتدين أصحابه، وأخذ يريها الناس ويقول: هكذا نبيكم، هكذا بلغ به الأمر إلى هذه الدرجة من قلة الذوق وقلة كذا وكذا. وقال لي هذا الصديق هذا الكلام، قلت له: قل لهذا الإنسان إن كنت تريد أن تنتقص بهذا الذي عثرت عليه من رسول الله وأن ترى في ذلك منقصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودليلا على عدم ذوقه في معاملته لأصحابه، فإنما وقعت على النقيض تماما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عرض مرة شيئا من فضلاته أو ريقه أو عرقه أو شعره لأحد من الناس ليقول: تعالوا فتباركوا بالأرض. بل الرسول كان شأنه العكس، كان لا يأكل الثوم من أجل أن لا يكره الناس رائحة سمك. لما رأى أبو أيوب الأنصاري صدق الطعام عائدا من عنده، لما نزل بيت على أيوب الأنصاري أول هجر بيت، قال لرسول الله: يا رسول الله، لم نجد أماكن أصابعك في الطعام. قال: أنا شممت رائحة تلكم الشجرة من الطعام، وأنا رجل أناجة، يعني يأتيني الضيوف فيكلمونني ولا أريد أن يتأذوا مني، أما أنتم فكلوا. كان رسول الله لا يخرج إلى أصحابه إلا وقد تطيب ولبس أجمل ثيابه وأنظف ثيابه حتى لا يتأذى واحدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم برائحة كريهة. نعم، وكان رسول الله إذا خرج يتعهد أسنانه وينظف مظهره ظاهرا وباطنا، بل كان إذا جاء رجل ونظر إليه فيقول: ما لكم تأتونني قلحا، يعني صفر الأسنان، لماذا لا تنظفون وتتعاهدون؟ هكذا كان رسول الله من الذوق. فإن كنت تريد من هذا أن تفهم أن رسول الله كان ينبلق إلى أصحابه ويطلب منهم أن يتباركوا بوضوئه وشعره وبساطه وإلى أخيه، فإنك لم تصب الحقيقة ولكنك تطوحت في نقيضها. الرسول كان على خلاف ذلك، وما عهد أن إنسانا كان يتعامل مع أصحابه وجلسائه في أعلى درجات الذوق والنظافة كرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودينكم فاقرأوا شمائله لتروا مصداق ما أقول. أما أن تتحدث عن الصحابة فما حيلتي وحيلة اتجاه الحب، والحب يفعل كل شيء، وما أنت من إنسان تولى هدي رسول الله وأحبه حبا جما وتفانى فيه. نعم، وما هو المقياس الذي بيسعك أن تمسكه في النقد على احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحب يفعل هذا يأكل يفعل هذا يأكل. اذا كان الصحابي زاد في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مذهبا جعله يتمرغ بحذائه، الرسول ما امره ولعله لا علم له به. اذا بلغ حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتباركوا ببساطه وبعرقه وبماء وضوئه وبكل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان منطق الحب حملهم على هذا فما العلاج الذي عنده؟ العجيب اننا نسمع على ألسنة الشعراء والناثرين وغيرهم الأعاجيب التي تتخيلونها وتتصورونها التي تصدر من المحبين تجاه من يحبونهم إن كانوا ذكورا أو إناثا فلا نعجب. ويقول أحدنا ضخم ضخم، نعم، ولا نرى في ذلك أي منقصة، بل نقول هذا شأن الحب. شأن الحب طبيعي أن يكون بين إنسان وإنسان تافه أو إنسانة تافهة، هذا شيء مبرر. أما أن يذهب الحب بقلب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة من هذا القبيل، هذا تجعله وثيقة دامغة، وضد من تجعله وثيقة دامغة؟ ضد من؟ ضد الرسول لن يكون لك هذا، لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام معلم الذوق في العالم كله وفي الآخر كله، وما عرف إنسانا يتحبب إليه أصحابه ويتحبب يعني يحبب الناس إلى ذاته كرسول الله صلى الله عليه وسلم، في رائحته، في جمال مظهره، في أناقته، في ثيابه، في كل ما يتعلق به، كيف؟ نعم. أما أن يعبر الصحابي عن حبه لرسول الله بهذه الدرجة فهذا ما يمكن للصحابة أن يرفع رؤوسهم بذلك عاليا، لكن هذا شيء لا يعرفه من يعيشون في أقدار الجهالة الجهلاء وفي أقدار الغباء. نعم، من هو هذا الذي نعم كان يتدمر وكان يتمسح ببساط رسول الله بفضلات رسوله بأي شيء بأي شيء؟ نعم، من هو؟ هو ذاك الذي وقف وقد جاء به ثيق به في ساحة الإعدام في مكة، خبيب بن عدي رضي الله عنه وأمثاله، هذا واحد منهم. قال له أبو سفيان أنصبك الله، نعم، عطي زيد بن الدسلة هذا صاحب خبيب، قال له أنصبك الله أتحب أن تكون في بيتك آمنا مطمئنا مع أهلك ورسول الله ومحمد في مكانك هنا؟ فقال والله ما أحب أن يشاك محمدا بشوكة وإني جالس في أهلي مطمئنا مع أولادي، أي أنا أنكر أن أقتل فداء أن لا يشاك رسول الله بشوكة. عندما تتعلم معنى حب الصحابة لرسول الله وترقى إلى مستوى هذا الشعور يحق لك أن تدير وثيقتك هذه لتنتقص بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول هكذا شأن نبيكم. نعم، قولوا هذه الكلمة أيها الأخوة لكل المتشككين، يعني هنا في شيئين منفصلين عن بعض. أما أن النبي يدفع الناس إلى أن يفعل هذا بمائه وصدوات وضوئه وبطاقه فمعاذ الله، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يري من نفسه لأصحابه إلا أكمل ما يمكن أن يرى وأجمل ما يمكن أن يرى وألطف ما يمكن أن يرى. وأما أن يذهب أصحاب رسول الله في حب رسول الله إلى هذه الدرجة فهذا مقياس نرفع به رؤوسنا عاليا بتاريخنا وبتاريخ موجد فيه مثل ذلك الرعيل، ونتمنى ان يرفعنا الله عز وجل الى شدة ذلك الحكم. الحمد لله رب العالمين.